زودياك مهندس عمليات القتل والحروب النفسية. كانت شيري بيتس ابنة 18 ربيعاً تنوي العودة سريعاً إلى منزلها حتى تتمكن من تلخيص الكتب التي استعارتها للتو من المكتبة، لكنها أصيبت بخيبة أمل كبيرة حين تعطل محرك سيارتها بشكل مفاجئ. وبينما كانت مستغرقة في محاولة إعادة تدوير محرك السيارة، لمحت وجه رجل ينظر نحوها من خلال زجاج سيارته ويبتسم بمودة، فعرض عليها المساعدة، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، فطلب إيصالها إلى بيتها بسيارته، وما كان أمام شيري سوى الموافقة فوراً ومن دون تردد. للوهلة الأولى شعرت الفتاة بأن هذا الرجل هو المنقذ الذي أرسلته لها السماء لانتشالها من هذا المكان المقفر والموحش الذي تعطلت فيه سيارتها، لكن يبدو أنها ارتكبت آخر أخطائها حين قبلت المساعدة من رجل غريب لا تعرفه أبداً. وما هي إلا ساعات حتى عثرت الشرطة على جثة شيري. كان المنظر أكبر من أن يتصوره عقل، فرغم اعتياد رجال المباحث على منظر الجثث، فإن أغلبهم لم يتمكن من إيقاف نوبات الغثيان التي اجتاحتهم حين شاهدوا ما تبقى من جثة المسكينة شيري. لقد تلقت 10 طعنات في منطقة الصدر والرقبة، وتقطيعا شبه كاملا للحنجرة والوريدين الوداجي والسباتي. أثبتت التحريات أن الجريمة وقعت بين الساعة 11 و12 مساء، والعثور على ساعة معصم في موقع الجريمة وبصمات غريبة على سيارة شيري المعطلة وبقايا لحم وشعر تحت أظافرها، كما عثر على 2 من الشهود أقرا بأنهما سمعا صرخات عالية أعقبتها صرخة أخرى مكتومة في حدود 10:30، لكنهما فضلا السلامة ولم يذهبا لاستطلاع الأمر. وبعد 2 يوم توصل رجال المباحث إلى تصور دقيق حول الحادث، فبعد خروج شيري من المكتبة في 9 مساء على أقصى تقدير، خرجت لتجد سيارتها معطلة، ثم عرض عليها أحدهم تعرفه معرفة شخصية إيصالها، فأمضيا معا بالسيارة ما يقرب من 2 ساعة إلى أن انتهى الأمر بمقتلها. كانت الشرطة تعتقد أن القاتل صديق قديم أو خطيب لشيري انفصلت عنه منذ فترة قريبة، فجن جنونه ولم يرضى بأن تكون لغيره، وتربص بها بدعوى تصفية الحسابات ثم قتلها. لذلك بدأوا في حصر المشتبه بهم ممن كانوا على علاقة بالقتيلة تمهيداً للكشف عن المجرم. وبعد 1 شهر على مقتل شيري، وصل إلى الشرطة المحلية في ريفرسايد رسالة مكتوبة بخط اليد تحوي شرحاً مفصلاً من القاتل عن كيفية القيام بجريمته ومدى استمتاعه بكل لحظة فيها، فأصيب الجميع بالدهشة لهذه الجرأة الغريبة، وخاصة التوقيع الذي أمضى به وهو حرف زد. في هذه الرسالة الغريبة وجه القاتل 4 كلمات زلزلت كل من قرأها أو سمعها. لقد كانت جميلة وصغيرة لكنها الآن ميتة، وبينما تقرؤون هذه الرسالة أفكر في ضحية قادمة سيكون مصيرها أسوأ بكثير، لذا أرجوكم لا تجعلوا الأمر سهلاً، بل حذروا الجميع مني وانشروا هذا الخطاب على الملأ. أنا لست مريضاً، إنما أنا مجنون، لذلك يجب أن تصدقوا كل كلمة أخبركم بها. وعلى الفور أرسل رجال الشرطة خطاب المجرم إلى الطب الشرعي من أجل رفع البصمات عنه، لكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال، فالبصمات الكثيرة التي وجدت على الخطاب لم تتطابق مع بصمات أي من المشتبه فيهم والذين تم التحقيق معهم طيلة الشهر السابق. ونتيجة لذلك تكتمت الشرطة على قصة الرسالة التي بعثها المجرم خوفاً من انتشار الذعر بين أهالي سان فرانسيسكو، إلا أن الصحف نشرت الخطاب بعد أيام قليلة، لأن القاتل زد أرسل نسخة إلى جميع الصحف المحلية مع رجاء خاص بنشرها. صحيح أن الشائعات والأحاديث والأقاويل انتشرت إلى درجة كبيرة حول حقيقة مستر زد، إلا أن ذلك لم يستمر أكثر من بضعة أيام حتى نسي الجميع بعدها كل شيء وعاد الهدوء إلى الولاية مرة ثانية. لكن يبدو أن هذا الهدوء كان من النوع الذي يسبق العاصفة، فبعد 6 أشهر أرسل القاتل رسالة إلى والدي الفتاة يقول فيها: لقد ماتت شيري لأنها كانت يجب أن تموت، وسوف يكون هناك آخرون. وبعد أقل من عام تقريباً، وبينما كان الشاب ديفيد آرثر وصديقته بيتي لو في طريقهما إلى عيد ميلاد أحد الأصدقاء، توقفا بالسيارة عند محطة بنزين على أطراف المدينة بحدود 9 ليلاً، ثم تبعا طريقهما. وبعد مرور ساعة فقط تم الإبلاغ عن العثور على جثتيهما داخل السيارة على مشارف مدينة فاليهو شمال شرق سان فرانسيسكو. توقع رجال البحث الجنائي أن المجني عليهما توقفا بالسيارة على جانب الطريق ليتبادلا لحظات من الحب، ثم مرت بهما سيارة القاتل الذي ربما غضب لما رآه يحدث على قارعة الطريق، فتراجع قليلاً وأوقف سيارته بعيداً، ثم ترجل منها وباغت الضحيتين الغائبين عن وعيهما من الخلف، حيث بدأ بإطلاق الرصاص أولاً ثم هجم عليهما من الجانب الأيسر، وعاجل ديفيد برصاصة في رأسه أردته قتيلاً في الحال وهو يجاهد للخروج من السيارة. أما باتي فقد نجحت في الفرار من الباب الأيمن وانطلقت تجري 10 أمتار فقط حتى عجلها القاتل ب5 رصاصات اخترقت ظهرها وأردتها قتيلة. فقد أقر بعض الشهود بأن سيارة القاتل كانت من نوع الشيفرولي بيضاء اللون. وبعدها بيوم واحد فقط تلقت شرطة سان فرانسيسكو اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول يدعي أنه المسؤول عن مقتل ديفيد وباتي، وأنه لن يغفر للشرطة هذا الإهمال أبداً لأنه سبق وأن حذرهم. هذا الكلام استفز كثيراً ضابط الشرطة، فرد عليه: أنا لا أصدق أنك الفاعل، يبدو أنك شاهدت الجريمة مصادفة وأردت بعض الشهرة الإعلامية. فصمت القاتل عندها ثم قال بثقة وهدوء: شكراً لتلك المعلومة، أعدك بتصحيح هذا الخطأ وسأثبت لكم في المرة القادمة أنني من ارتكب تلك الجريمة، انتظروني قريباً، كان معكم مستر زد. في الحقيقة كانت كلمات المحقق هي من استفز مستر زد، فبعد دقائق قليلة فقط اتصل بعائلة القتيلة باتي وأسمع والداها تفاصيل الحادث منذ البداية بهدوء رهيب، حتى أن والدة الضحية لم تحتمل وأصيبت بذبحة صدرية نقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأقرب مستشفى. كان القاتل يرغب في تقديم دليل على أنه الفاعل، فذهل رجال الشرطة مما يجري حولهم وبدأوا العمل على قدم وساق للقبض على هذا الشخص بعد أن أعلنوا عن مكافأة مالية كبيرة لمن يرشد عنه. لكن يبدو أن مستر زد أقوى مما توقعوا بكثير، فبعد 3 أشهر تقريباً اتصل الرجل بالشرطة وأخبرهم بتفاصيل جريمته الثالثة. لقد قتل فتاة تدعى دارلين تبلغ 20 عاماً وصديقها مايكل رمياً بالرصاص وهما في سيارتهما ضمن أحد مواقف السيارات النائية. وحين وصلت الشرطة وجدوا الضحيتين وقد أصيبا بعشر رصاصات أغلبها في منطقة الرقبة، كما عثروا على توقيع القاتل المميز على سيارة الضحيتين. ربما لا يريد لأحد أن يستفزه ويقول له لست القاتل، لكن المفاجئ هذه المرة أن الضحيتين كانتا ما تزالان على قيد الحياة. وفور وصولهما إلى المشفى توفيت إليزابيث مباشرة، في حين ظل مايكل يحتضر، لكنه ذكر قبل وفاته تفاصيل قليلة حول الجريمة. فبعد حضورهما مباراة للغولف توجها بسيارتهما إلى مطعم لتناول الغداء، ثم انطلقا إلى ساحة نائية مخصصة للمراهقين وبقيا هناك لوحدهما حتى حلول المساء. وبعدها توقفت سيارة فورد بنية اللون بجوارهما وترجل منها القاتل. كان قصيراً وممتلئاً جداً. سألهما عن سبب وجودهما في هذا المكان حتى ساعة متأخرة من الليل، وطلب منهما إبراز هويتهما، فظنا أنه أحد رجال الشرطة. وبينما كانا يهمان بإخراج هويتهما بادرهما بإطلاق الرصاص. في اليوم التالي توقع رجال الشرطة اتصال القاتل بهم، فاتخذوا مواقعهم وكانوا على أهبة الاستعداد لتتبع المكالمة ومعرفة مصدرها. وبالفعل لم يغير القاتل عادته، لقد اتصل بهم وأخبرهم عن تفاصيل جريمته الجديدة، ثم أضاف بابتسامة ساخرة: أعلم أنكم تتبعون مصدر المكالمة، لا داعي لذلك، أنا أتحدث معكم من الكابينة المواجهة لكم مباشرة. كان مستر زيد صادقاً، فقد تحدث من هاتف عمومي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن قسم الشرطة، فجن جنون ضباط المباحث وسارعوا يطوفون الحي والمدينة كلها، وألقوا القبض على كثير من المشتبه فيهم دون أن يتوصلوا لشيء، بل إن رسائل القاتل وصلت إلى مقار الصحف يعلن فيها أنه هو من قام بالحوادث الماضية كلها. لكن الجديد هو أنه بعث باعتذار من أسر الضحايا لأنه فعل ما كان يجب عليه أن يفعله. كما وصلت إلى الشرطة رسالة تحوي جدولاً لبعض حروف اللغة الإنجليزية مع مرادفاتها من الرموز الغريبة، وأخبرهم مستر زيد في نهاية الخطاب أن اسمه مكتوب بهذه الشفرة. وعلى مدى شهر كامل عجز الجميع عن فك تلك الشفرة، بمن فيهم المخابرات الأمريكية التي تدخلت بنفسها وجندت أعظم رجالها لفكها، لكن جميع الجهود باءت بالفشل.